بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول مسألة إفشاء السر على أنه خلق من الأخلاق السيئة ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وذكرت شيئا من كتاب الله من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ووعدتكم اليوم بأنني سأكمل الحديث حول ما جاء عن الصحابة وما جاء عن السلف الصالح من قضية الحرص على عدم إفشاء الأسرار والحرص على أن يكون الإنسان أمينا. ومن ذلك يقول معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: ما أفشيت سري إلى أحد إلا عقبني طول الندم وشدة الأسف، إلا عقبني طول الندم وشدة الأسف، ولا أودعته جوانح صدري فحكمته بين أضلاعي إلا أكسبني مجدا وذكرى وسناء ورفعة. فقيل: ولا ابن العاص؟ قال: ولا ابن العاص. وكان يقول: ما كنت كاتمه من عدوك فلا تظهر عليه صديقك. ويقولون قال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا بني إن أمير المؤمنين يدنيك، يعني يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن أمير المؤمنين يدنيك فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يطلعن منك على كذبة. وقال عمرو بن العاص: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنت أضيق صدرا منه حيث استودعته إياه. وقال عبد الملك بن مروان للشعبي لما دخل عليه: جنبني خصالا أربعا، لا تطريني في وجهي، ولا تجرين علي كذبة، ولا تغتابن عندي أحدا، ولا تفشين لي سرا. وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدث بسري أخيك. ويروى أن معاوية رضي الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديثه فقال لأبيه: يا أبتي، إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا وما أراه يطوى عنك ما بسطه إلى غيرك. قال: فلا تحدثني به، فإن من كتم سره كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه. قال: فقلت: يا أبتي، وإن هذا لا يدخل بين الرجل وبين ابنه؟ قال: لا والله يا بني، ولكن أحب أن لا تذلل لسانك بأحاديث السر. قال: فأتيت معاوية فأخبرته، فقال: يا وليد، أعتقك أبوك من رق الخطأ، فإفشاء السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. وقال الأعمش: يضيق صدر أحدهم بسره حتى يحدث به ثم يقول: اكتمه علي. وقال أكثم ابن صيفي: إن سرك من دمك، فانظر أين تريقه. وقال أبو حاتم: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره، وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر، وإن أخطأه التمكن والظفر والحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع، فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له، لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة، والقلب له وعاؤه، فمن الأوعية ما يضيق بما يودع، ومنها ما يتسع لما استودع. وقال المدائني كان يقال أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. والمقصود إخواني وأخواتي أن كلمة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن العلماء والحكماء اتفقت على أهمية كتمان السر ووجوبه وعلى أنه من الدين، ذلك أن كتمان السر يعد أمانة وإفشاؤه يعد خيانة، والحديث له بقية. ننظر في آثار إفشاء الأسرار وفي آثار كتمان الأسرار، وهذا إن شاء الله يكون في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ عبد الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
خير على البرنامج إن شاء الله يا رب، الله في ميزان حسناتكم جميعا يا رب.
جزاك الله خير.
عندي استفسار بس لقضية الشيخ.
نعم.
بخصوص زكاة الذهب، حاليا أنا مثلا أدخر من راتبي مثلا بالسنة مثلا نقول 15,000 درهم، كل سنة أقوم أنا يعني أشتري في هذا المبلغ اللي أنا ادخرته ذهب لزوجتي، بس بتكون نيتي في شقين، إنه هذا المبلغ للإدخار للمستقبل وفي نفس الوقت إنه زوجتي تتزين فيه، لكن ممكن نلجأ إنه نبيع هذا الذهب في المستقبل لا سمح الله الواحد يحتاجه، فهل هذا النوع من الذهب هل عليه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول. معلش، السؤال الثاني بخصوص العقيقة. أنا عندي ولد وبنت، فلازم أطلع عنهم ثلاث أضحيات، لكن أنت عارف أن الوضع والأهالي يعني الناس مثلا ما بتحب أكل اللحوم، أو عادة يعني بالنسبة لهم اللحوم مش كتير مفضلة أو كذا، ممكن هذا عنده رأي وهذا يقول لك لا هذا اللحم طيب هذا اللحم كذا، فأنا بفضل إنه مثلاً يعني أروح للجمعية الخيرية وأطلع كوبون عن الأضحية، هل هذا بينفع أو لا؟
إن شاء الله.
تمام، بس شكراً.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز تفضل.
يا عبد العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أبو عبد العزيز.
الله يسلمك، بس أنا عندي سؤالين.
نعم.
أنا عندي واحد من أصحابي تقريبا صار لحين 6 سنوات متوفي، الله يرحمه.
الله يرحمه.
فالنسبة تقول أنا يعني سره حطه عندي، يعني ما حد يعرف سره إلا رب العالمين ثم أنا. فما شاء الله حين ولده كبر، يعني عنده حد من عياله كبير، يعني ما شاء الله بيداوم، ودائما بفترة فترة الولد يعني يتواصل وياي ولده ويكلمني ويحاول يعني ناس ما تقول بيعرف أكثر عن أبوه، لأن أبوه توفى يعني من الناس اللي استشهدوا الله يرحمهم إن شاء الله.
الله.
وكان بخيرة الناس يعني هو. فهل مثلا يعني بعض الأوقات ولده يسألني أسئلة يباني أجاوب، أنا ما أجاوب الصراحة، أحاول أني أبتعد، يعني مثلا ما أقول له مثلا أبوك سوى كذا ولا سوى كذا، يعني كان يسوي أشياء خير ما يبقى حد يطلع عليها مثلا إلا وجه الله، وأنا كنت أكون معاه مثلا دائما، أنا أكون معاه طلعتنا ودخلتنا مع بعض، فدائما هذا الشيء يدور في بالي لين اليوم، شفت وني سمعت لكم الحلقة عن السر، فحين ما أعرف يعني تيني أوقات اللي مثلا أريد أتكلم حق ولده كبير، بس أخاف إني مثلاً كشفت السر مثلاً في كل عمل خير، يمكن كل شيء سوى شيء فيه خير يعني.
إن شاء الله.
يعني عشان الولد يقتدي بأبوه، وطبعاً الولد مثلاً الولد متوفى أبوه، الولد كان يعني يصير يقول كان صغير ما كان كبير، الحين ما شاء الله صار متوفي صار 7 سنوات تقريباً، 6 سنوات. فما بعرف صراحة يعني كيف، ما بعرف صراحة، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني الله يسلمك، أنا تقريباً أكثر عمر سجلت حق الحج ولا فبي ما حجي. والسنة هاي نفس الشيء ما تواصلوا وياي، قالوا لي تعال عسى بنا وافقنا لك على الحج. في طرق ثانية إن الواحد يقدر يسويها عشان نفس ما تقول يعني في طرق ثانية إن الواحد يقدر مثلاً يطلع الحج مثلاً بطريقة غير شرعية مثلاً تكون، وأنا دائماً ابتعد عن هالشيء. فما أعرف أسأل الشيخ يعني مثلاً، يعني حبي ما حجيت، عمري تقريباً الحين 45، فصراحة أريد أحج بس ربك ما كتب لي الحين، بس في طرق ثانية غير شرعية تكون مثلاً، يعني تعرف الناس يعني واحد يبتعد عن الأشياء اللي ما فيها طيب، عقلت شيء ما تكون طيب تبتعد عنه. فأسأل الشيخ يعني شو يعني مو بعارف صراحة، فبغيت أعرف الشيخ يعني شو الأشياء الواحد اللي مثلا إنه يتوكل عليها مثلا، أنه تكون عارف إن رب العالمين ما كتب لنا هالشيء عشان خلاص، يعني عارف إنه لين الله يكتب له مثلا
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يعافيك ابو عبد العزيز. تسمع ان شاء الله الرد. وفارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله فارس.
شيخ صحاك صحالك.
الله يبارك فيك فارس يا فضل.
الله يسلمك دكتور عزيز. كيف حالك؟
حياكم الله. اهلا وسهلا يا مرحبا
دكتور عزيز. عندي الوالد الله يطول في عمره كبير سن ويعني هو تعبان حاليا وبس يخاف حين من تيب طار الأدوية تيب طار المستشفى وايد يخاف. وأنا بدوري حين عشان أعطيه حافز أقول له ترى هذا الدكتور أوكي هذا الدكتور سوى تقريبا 20,000 عملية رغم أني أنا مرة يعني الدكتور هذا ما أعرفه يعني مو علاقته مع علاقتي إذا أوكي أنه سوى هذا الشيء بس كحافز كدافع أعطيه حق الوالد أقول له هذا الشيء أقول هذا الدواء يجي من برا وأجيل استخدمه وياب نتيجة بس لازم تأكل لأنه بعد على قليل الأكل ما يأكل يخاف يأكل يتعب زيادة. فهذا اللي أسويه أنا حين يعني أعطيها الدفعات المعنوية هذا يعتبر أني مثلا أكذب ولا يعني شيء يعني زين أسويه. أنا سواء أسوي هذا حق الوالد أو أسوي حق ربعي يوم يكون المرضى يروحون المستشفى يعني أعطيهم هذا الدفعة المعنوية الحافظة حقهم يعني. بس
تخبرنا ان شاء الله. جزاك الله خير فارس. تسمع ان شاء الله الرد. اخ فلاح تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله خير
الله الشيخ عبد العزيز.
حياكم الله اهلا وسهلا.
الله يبارك لك.
نحن يبارك فيك.
نحن حتى لو متضايقين يوم نسمع صوتك تروح الضيقه من
عندك. جزاك الله خير بارك الله فيك.
فضيله الشيخ الله يحفظك هل يوجد في يعني في تفسير القرآن الكريم أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف الإنسان ضعيف وتأخذ أفكار سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في عظمته وقوته هل فقط يعني يعني خلق الإنسان وهذا الكون وينتهي بانتهاء يوم القيامة وتغلق الصحف و يعني تطبق الأرض والسماوات والنجوم وكذا ويعود أنا يعني تأخذني أذكار ساعات أني أبحث في الكتب ولا أجد عن معلومة عن وجود الله سبحانه وتعالى بعد يوم القيامة أنه يعود يعني تبي أذكار استغفر الله أنه يعود إلى كرسيه وعرشه وخلاص انتهت الأمور فقط بخلق الإنسان ودخول الجنة والنار أو شو يعني هل توجد معلومة عن أن الله سبحانه وتعالى سيكون شيء بعد هذا الكون كون آخر شيء آخر يعني كذي ساعات أني أبحث ولا أجد هذا الشيء
إن شاء الله.
لو تفضلتم حضركم الله.
جزاك الله خير أخ فرح. تسمع إن شاء الله. تحياك الله. نجي في الشيخ سؤال الأخ عبد الله يقول أنه يدخر من راتبه في كل سنة يقول مبلغ من المال ويشتري به ذهب لزوجته ويقول نيتي في هذا الذهب أن يكون زينة للزوجة وأيضا للدخار فيقول هل عليه زكاة؟
الحمد لله. بالنسبة لما ذكر الأخ السائل من شرائه الذهب لزوجته بنية الزينة وبنية الادخار فإن الواقع أنه أراد الادخار بهذا بدليل أنه متى ما إن أراد بيعه باعه ولذلك تجب عليه فيه الزكاة فيجب عليه في نهاية كل حول وهو مرور 12 شهرا قمريا عربيا أن يخرج زكاة هذا الأموال وهذه الأموال وهو الذهب وأن يحسبها بسعر البيع عند حوالنا الحول ويخرج زكاة المال بقسمة الناتج بقسمة قيمة هذه الذهب على 40 وتظهر الزكاة.
زكاة خير فضل شيخ. أيضا يقول بالنسبة للعقيقة يقول عندي ولد وبنت لم أعق عنهم فيقول هل الأفضل أن أذبح عنهم ثلاث شياه أو يقول أنا أفضل لأن البعض من الناس لا يتقبل اللحم وأكل اللحم فيقول فضل الشيخ هل يكون الأفضل أن أتجه إلى الجمعيات الخيرية وأشتري كوبون بهذه النية؟
الحمد لله. بالنسبة للعقيقة هي ذبيحة المولود وهي دم يراق لله عز وجل شكرا على أن وهب هذه النسمة ووهب هذا المولود ولذلك دم العقيقة دم شكران ودم يعني حمد لله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الغلام يذبح عنه بشاتين، والجاري يعني البنت بشاة واحدة. والعقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، ولا يجزئ فيها شراء لحم أو تبرع بمال أو صنع أي شيء غير إراقة الدم، لأن المقصود هنا إراقة الدم لله عز وجل شكرا وتعبدا وتنسكا وتألها لله سبحانه وتعالى. وقول الأخ بأن الناس ليسوا بحاجة إلى لحم، ليس المقصود اللحم يا أخي الفاضل، وإنما المقصود إراقة الدم شكرا لله عز وجل. وأما اللحم فتصنع به على ما تراه مصلحة، فلو جمعت أقاربك وأرحامك حتى يعلموا أن لديك أولاد ليصلوا الرحم هذا طيب، ولو قسمتها كما تقسم الأضحية ثلاثة أثلاث أو على نصفين أيضا هذا لا بأس به، ولو أكلت العقيقة كلها أنت وجعلتها للبيت أيضا لا بأس بذلك. أهم شيء أن يراق الدم لله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل لا تتساهل في هذا الأمر، ولا يعني تذهب إلى الجمعية لتشتري كوبونات بأشياء هي ليست من العقيقة، ولكن يجوز لك أن توكل من يذبح عنك العقيقة حتى ولو كان خارج الدولة، إذا رأيت أن هناك فقراء ومساكين مثلا يحتاجون إلى اللحم، فلو وكلت إنسانا أن يذبحها هناك بهذه النية ويكون وكيلا عنك، يكون في هذه الحالة لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فصيخ أبو عبد العزيز. يقول عندي صاحب ويقول من 6 سنوات توفي هذا الشخص، ويقول عندي بعض أسرار لهذا الرجل من أعمال خيرية وصدقات وغير ذلك. فيقول فضل الشيخ: الآن كبر ابنه ويتواصل معي ويريد أن يعرف عن والده أكثر، فيقول هل يجوز أن أخبره بهذه الأفعال والأعمال الخيرية التي كان يقوم بها والده؟
الحمد لله. أولا شكر الله لك على حرصك على صاحبك وعلى المحافظة على أسراره وعلى المواصلة مع ابنه، ولا شك بأن هذا من مقتضيات الصداقة والصحبة الصالحة الطيبة. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة لأسرار هذا الميت لا بأس بإظهارها الآن بعدما مات، لأنه لا يخشى عليه الرياء ولا يخشى عليه بطلان العمل، لأنه الآن في دار الحق وفي دار الجزاء، وانتهى من دار العمل وهي الدنيا والآن في دار الجزاء. ولذلك أخي الفاضل لو أخبرت ابنه بهذا فهو أفضل، وذلك للمصالح الكثيرة، منها أولا إدخال السرور على هذا الولد وعلى أهله حينما يطلعون على أعمال والدهم الصالحة في حياته. الأمر الثاني أن في هذا تشجيع أيضا لهذا الولد أن يسلك مسلك أبيه، لأن العلماء يقولون الولد سر أبيه، فإذا رأى بأن والده كان صالحا وكان يعمل عملا لا يريد رياء ولا سمعة، فلعله يسلك هذا المسلك الطيب. الشيء الآخر أيضا فيه حرص، فيه إظهار لما كنت عليه من حفظ السر وكتمانه. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لإظهارك لما كان عليه هذا الرجل من أمور الخير، هذا يدخل ضمن المنهج الشرعي، ولذلك القاعدة الشرعية ذكر محاسن الموت، ذكر محاسن الموت وعدم ذكر مساوئ الموت. فما دام أن الولد طلب منك فحقيقة لك أن تخبره، ولو لم يطلب منك تذكر له بعض أعمال والده والصالحة الطيبة حتى ولو لم يطلب ذلك، كيف وقد طلب منك؟ فيا أخي الفاضل هذا ليس من الأسرار الممنوع إشاعتها وذكرها خاصة بعد وفاة الإنسان، وقد يظهر الله عز وجل أعمال كثير من الناس بعد وفاتهم على أيدي أصدقائهم وأصحابهم، ليزداد الناس لهم بالدعاء والاستغفار والترحم عليهم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أيضا أنه سجل الحج ويقول إلى الآن لم أحج ولم يكتب للحج، فيقول هل يعني ما النصيحة وهل هناك طرق أخرى مثلا؟
الحمد لله بالنسبة للحج لا شك بأنه ركن من أركان الإسلام أوجبه الله تعالى في العمر مرة واحدة وفرضه على القادر المستطيع. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما من لا يستطيع الحج لا بماله ولا ببدنه فلا يجب عليه. وما دام أنك تسعى في التسجيل في الحج فسيكتب الله عز وجل لك الحج، يعني ما دام أن لديك الرغبة وصدق النية والعزيمة على ذلك ستوفق إن شاء الله، وسيأتي الوقت الذي يقدره الله عز وجل في أن تذهب إلى الحج، وليس عليك إلا السعي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو فارس. يقول الوالد كبير في السن ومتعب ويخاف من الأدوية والمستشفيات، فيقول فضيلة الشيخ عندما امدح له الطبيب الذي يعالجه ويقول أذكر بعض الأمور التي ليست في الطبيب من باب يقول تشجيع الوالد على الذهاب إلى هذا الطبيب مثلا والأخذ وتناول الأدوية، وأحفزه يقول على ذلك ببعض الأمور التي قد لا تكون واقعية، فيقول هل هذا من الكذب؟
الحمد لله، تشجيع المريض على تناول الدواء وتشجيع المريض على الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات مثلا هذا أمر طيب ويدخل ضمن البر. فالولد يخاف على أبيه إذا مثلا يرفض الذهاب إلى المستشفيات أو تعاطي الأدوية مثلا، طبيعي جدا، لكن على ألا يكذب في ذلك وعلى ألا يبالغ، لأن جماهير أهل العلم يقولون بأن التداوي على الإباحة وليس على الوجوب والإلزام. ولذلك أخ الفاضل أنت تشجعه بحدود المعقول ولا تبالغ في ذلك ولا تذكر أرقاما وهي على خلاف الواقع، يعني تقول مثلا عالج 10,000 أو عالج كذا، لا، إنما تذكر تقول بأن هذا الطبيب حاذق، هذا الطبيب يعني مثلا مشهور عنه الذكاء والفطنة وشيء من هذا القبيل. وفي الغالب أغلب الأطباء أنهم أذكياء ويعني يتعاملون مع المرضى بتعامل جيد. فلذلك يا أخي الفاضل تشجع والدك بالقدر المعقول وأيضا بالعبارات المشروعة والمباحة، لكن على أن لا تأتي بأشياء ليست موجودة عند الطبيب أو عند العيادة التي يراد الذهاب إليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ فلاح يقول هل يوجد في التفسير أن الله عز وجل بعد أن يقول تنتهي الحياة الدنيا ويحاسب الناس على أفعالهم بعد يوم الحساب بعد يوم القيامة، أن الله عز وجل أين يعني سيكون أو يعني مصير الأمور بعد ذلك؟
الحمد لله. أخي الفاضل بالنسبة للكلام عن الله عز وجل لا يكون إلا بما ذكر الله عز وجل وعن نفسه وذكر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد للمسلم أن يعتقد بأن الله عز وجل ليس بحاجة أحد من الناس، فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فالله جل وعلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله عز وجل لا يجوز لي الناس أن يتصوروا إذا انتهت الدنيا أن الله عز وجل يعني ليس هناك عمل آخر يعني بعد ذلك. نحن في كوكب واحد يا أخي الفاضل، هذا الكوكب إذا تأملناه ليس بشيء أمام هذه المجرات وأمام هذه الكواكب وأمام هذا الخلق العظيم، لكن الله تعالى خلقنا وأمرنا ونهانا ثم بعد ذلك يميتنا ثم يحيينا ثم يحاسبنا سبحانه وتعالى. فمن أطاع الله ورسوله أدخله الجنة ومن عصى الله ورسوله أدخله النار. ولذلك الله عز وجل بين لنا ما سيكون يعني يوم القيامة حينما تنتهي هذه الدنيا، هذه الدنيا التي نحن نعيش فيها تنتهي، هناك يوم الفصل، يوم الفصل، ويكون هناك جنة ونار ويدخلها الناس دخولا يعيش الناس فيها يعني عيشة أبدية، أهل الجنة يعيشون عيشة أبدية وأهل النار أيضا يعيشون عيشة أبدية سرمدية، لكن الجنة دركات، فمن دركات الجنة ما يخرج منها، عفوا دركات النار، النار دركات، فمن دركات النار ما يخرج منها أهلها من أهل التوحيد الخلص، من أهل الإيمان، يخرجون بعدما ينالون جزاءهم على أعمال لقوا الله عز وجل فيها من دون توبة، يعني الذنوب وكبائر، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. أما ما سوى ذلك مما يتعلق بالله عز وجل وبأفعاله سبحانه وتعالى فلم يأتي لنا، فلم تأتي يعني نصوص تدل على يعني أن هناك شيء، وإنما الله عز وجل ينعم أهل الجنة في الجنة ويعذب أهل النار في النار، وأن الله تعالى يأتي أهل الجنة يعني يزورهم ويطلع ويرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم رؤية حقيقية، وهذه أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة حينما يرون الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الفصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. انتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أقوم بالمضاربة في الأسهم وقت زكاة هذه الأسهم قبل شهرين، هل يتم حساب زكاة هذه الأسهم على قيمتها قبل شهرين أو على السعر الحالي اليوم؟
الحمد لله، بالنسبة لزكاة أسهم المضاربة تكون على سعر البيع وقت حولان الحول، تكون على سعر البيع وقت حولان الحول وليس على سعر الشراء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما هو حكم أو يقول حجزت سيارة من الوكالة، ويقول دفعت العربون ولأني لم أعد أحتاج لهذه السيارة، فأراد شخص آخر شراءها بسعر أغلى، مع العلم يقول أن السيارة لم أستلمها من الوكالة إلى الآن.
الحمد لله، إذا كان قصد الأخ السائل أنه لم يستلم السيارة ولم يقبضها ويريد أن يبيعها على شخص آخر بسعر أعلى فإن هذا لا يجوز، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك. أما إذا كان قد دفع العربون ونقلت السيارة باسمه لكن لم تنقل بعد من المحل، فمن أهل العلم من يرى بأن هذا نوع من أنواع القبض، لأنه إذا تلفت ضمنها هو ولا تضمنها الوكالة، فقالوا يجوز له أن يبيعها في مثل هذه الحالة، لكن الاحتياط أن لا يبيعها في مكانها، وإنما لا بد من إخراجها إلى ملكه ودخولها في حيازته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أظن أنه مكتوب للسحر مع زوجتي، فيقول ما النصيحة الشرعية المناسبة في هذه الحال، وخاصة أني أظن أن السحر موجود في المنزل؟
الحمد لله، يعني مثل هذه الأشياء لا تبنى على الظنون، لأن في الغالب أن هناك قد تحصل إشكالات أسرية وخلافات زوجية، فيذهب وهل كثير من الناس إلى أنها نوع من أنواع السحر، ويظهر في النهاية أنه أمور طبيعية. الأمر الثاني، إذا كان لا الزوج يرى بأن هناك نفرة بينه وبين زوجته لا لسبب، هكذا فجأة والمرأة تنفر من زوجها والزوج ينفر من زوجته، فقد يكون هذا من سحر الصرف، لأن الله جل وعلا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك أخي الفاضل، إذا فعلا كان هذا عليك بكثرة قراءة القرآن، لا سيما سورة البقرة، واستعمال الرقية الشرعية بقراءة الفاتحة والمعوذات، وهي القواقل الثلاث الأخيرة. ونص بعض السلف على أن يأتي بسبعة أوراق من السدر الأخضر ويدقها بين حجرين، أو يخلطها الآن بالخلاط ويضعها في ماء ويغتسل منها كل يوم، ويحرص على التوكل على الله ودعاء الله عز وجل، لا سيما في الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، الأوقات والأماكن التي هي مظنة إجابة الدعاء. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك ولأهلك الشفاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أستحم بنية الوضوء؟
الحمد لله. بالنسبة لي الاستحمام على نوعين: استحمام عبادة واستحمام عادة. أما استحمام العبادة فهو على قسمين: واجب وسنة. الواجب هو غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وأما السنة فهو غسل الجمعة مثلا والعيدين، في قول غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، وغسل العيدين مثلا. وأما غسل العادة فهو غسل التنظف والتبرد. فبالنسبة للوضوء، بالنسبة للاغتسال، بالنسبة للغسل الواجب، نعم يجزى عن الوضوء. أما الغسل المسنون فهل يجزى عن الوضوء أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح بأنه لا يجزى عن الوضوء، لا يجزى عن الوضوء، لأن الوضوء فيه ترتيب، والترتيب فرض من فرض الوضوء. أما الغسل فلا يرتب فيه المغتسل بين أعضاء الوضوء إلا إذا فعل. وأما غسل العادة فلا يعني يرتفع به الحدث ولا يقوم مقام الوضوء. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة لي لك إذا اغتسلت غسل عادة أو غسلا مسنونا تتوضأ بعده حتى تصلي. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يقول فضيلة الشيخ: لدي عقار وأرغب في بيعه، ويقول لم أعرض بشكل رسمي في السوق للبيع، لكن يقول من يسألني أعرض عليه العقار، هل فيه زكاة إذا أكملت سنة ولم يتم بيعه؟
الحمد لله. بالنسبة للعقار، إما أن يكون معروضا للبيع فإن الزكاة فيه واجبة في آخر الحول ويقيم بسعر البيع، وإما أن يكون مترددا فيه فإن الراجح من قول أهل العلم أن العقار المتردد فيه، يعني الشخص يقول أبيع أو لا أبيع، وأحيانا يأتي من يريد الشراء يقول لا أريد أن أبيع، وأحيانا يعرضه للبيع فيكون مترددا، الراجح بأنه لا زكاة فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة إلى قريبي، يقول مريض ولديه أبناء؟
الحمد لله، الجواب نعم. إذا كان قريبك فقيرا أو مسكينا أو غارما فهذا أولى من غيره بإعطائه من الزكاة. وقد ذكرت بأن له أبناء، فإذا كان فعلا ليس عنده مصدر رزق أو عنده لكن لا يكفيه، هذا أولى من غيره بإعطائه من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، معنا هذه المكالمة. عبد الرحمن تفضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك.
أولا أنا على علم أن الشيخ وكذا عن الإرث، وهذا ما يتدخل في هذه الأشياء.
نعم،
لكن هذا إرث قديم من 60 سنة أو أكثر يعني، وقد راح وكلهم الأهل، بس باقي والدي الآن عمره 105 سنوات، كانت له أخت من الأب وله أخت من الأم، له أخت ثانية، أختين من الأب، واحدة بس أمها أخرى. فكان عندنا الحين أرض قديمة يعني بعد ما تسوى يعني، كلها حاجة بسيطة، بس ما نبغى شيء يكون في ذمة والدنا. والدنا الآن مسن كبير، ولكن يعني عقله موجود لحد الآن، ولا يعرف كيف الترتيب الحين في هذا الورث. يعني ما يسوى يعني شيء بسيط، لو قدرناه على هنا ما يجي كم
يعني. تقول بعض الإخوان لم يوزع الإرث للآن.
أيوة، هو الآن جاد يعني، جت أرض مثلا بيعت، قالوا هذا الجزء قسمكم اللي هو قسم والد أبوي، والده عنده بنتين والدي، واحدة من أم، كل واحدة من أم البنات، وواحدة مع أبوي أمها ويا واحد.
إن شاء الله. يعني تقصد ابن وبنتين. نعم نعم نعم. جيب فضل الشيخ، كان قطع الاتصال بي عبد الرحمن. يقول إرث قديم، ويقول يعني نريد إذا كان فضل الشيخ يعني لا نوزع أو لا نجيب على مثل هذه الأسئلة، لكن إذا كان فضل الشيخ لك نصيحة، أو يقول عند يقول إرث قديم منذ 60 سنة، ويقول هذا توفي الجد وترك ابن الذي هو والد المتصل أبو عبد الرحمن وبنتين، فيقول كيف يكون التقسيم؟
الحمد لله، يعني مثل ما ذكر الأخ السائل بالنسبة لمسائل الإرث دقيقة جدا، ولذلك يعني المحاكم أو أقسام الحصر أقسام التركات والمواريث يسلكون مسلكين في مسألة توزيع الإرث. الأول حصر التركة سواء المنقول أو الثابت مثل العقار وغير ذلك، وكذا الثاني حصر الورث، حصر الورث، وذلك لمعرفة من يرث ومن لا يرث، لأن هناك من يحجب. صورة المسألة اللي ذكرها الأخ السائل أن توفي الجد عن ولد، عن ابن وبنتين، عن ابن وبنتين. لاحظ يا شيخ إسحاق أن أحيانا لما نقول للمحكمة، لأن أحيانا قد يكون هناك نقص في السؤال، يعني مثلا أين الزوجة، زوجته موجودة ولا لا، لأن الزوجة ترث، هل له مثلا، هل أحد من والديه كان عايشا حيا في تلك الفترة؟ فلذلك من المهم جدا مراجعة أخ الفاضل المحكمة وطرح هذه الصورة المسألة، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر له نصيب بنتين، هذه صورة المسألة حسب ما ورد في السؤال. ولذلك أخ الفاضل مثل هذه القضايا يكتف فيها إلى المحكمة، والحمد لله المحاكم عندنا هنا عندها أقسام خاصة بمسألة توزيع التركات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز المضاربة في أسهم الشركات التي لديها ديون ربوية، وما هو التصرف الصحيح في حال عدم الجواز؟
الحمد لله، هذه حقيقة المسألة ترجع إلى مقدار القروض الربوية، فإذا كانت القروض الربوية يعني قد استغرقت جميع أموال الشركة لا شك بأن هذه محرم ولا يجوز الاشتراك بها. أما إذا كانت القروض قليلة، فمن أهل العلم من يجعل الحد هو الثلث، ويخرج يتصدق بمقدار بنسبة الثلث من أرباحه، ومنهم من يذهب إلى أن النسبة إذا كانت يعني يذكرون نسب معينة. عموما الإنسان في باب الأموال يتقي الشبهات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يحييكم، مساكم الله بالخير.
مسيك ونور الله يحفظك.
أنا سؤالي بصلاة المغرب، جاء رجل قبل الأذان صلى ركعتين وجلس بالذكر حتى أذن، هل يقوم بعد هذا بعد الأذان يصلي ركعتين أو يكفي الركعتين الأولى ويجلس بالذكر حتى تقوم حق إقامة؟
يعني تقصد هل يصلي بين الأذان والإقامة؟
نعم، بين الأذان والإقامة هو يصلي ركعتين صحيح
قبل الأذان
يجلس بالذكر أذن، هل بعد الأذان يقوم يصلي ركعتين أو يكفي ركعتين الأولى؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال محمد فضل الشيخ يقول إذا دخل إلى المسجد قبل الأذان، أذان المغرب، فصلى ركعتين ثم جلس يذكر الله، ويقول بعد أن أذن المؤذن لصلاة المغرب هل يقوم مرة أخرى ويصلي ركعتين؟
الحمد لله، نعم، من السنة أن يقوم فيصلي ركعتين إن شاء وإن أراد، ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، لمن شاء، لمن شاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا بين الأذان، صلوا بعد المغرب، يعني بعد أذان المغرب. حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة بعد المغرب، يعني بعد أذان عفوا بعد أذان المغرب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه أنه صلى قبل المغرب ركعتين، صلى قبل المغرب ركعتين، يعني بين الأذان والإقامة. فبالنسبة لصلاة الأخ الفاضل قبل الأذان، هذه تحية المسجد، وبالنسبة لصلاة بعد الأذان هذه سنة مستحبة وليست بفريضة لازم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز ذبح بقرة في العقيقة؟
الحمد لله يجوز عن الشخص الواحد، لأن نفس في مقابل نفس، افتداء نفس بنفس، فيجوز أن تذبح بقرة في العقيقة لواحد. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أخذ، يقول، ما يسمى بالراتب المقدم سلفا من مصرف إسلامي؟
الحمد لله، الأصل الجواز. إذا كان قرضا من دون فائدة فإن الأصل الجواز، أما إذا كان بفائدة فلا يجوز، لأن القرض إذا ترتبت عليه فوائد كان ربا. أما إذا كان من دون فائدة وإنما رسوم إدارية بسيطة تتناسب مع يعني حالة الاقتراض من المصرف، لا حرج في ذلك.
ذاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم رفع الأيدي في الدعاء في خطبة الجمعة؟ ويقول أصبح عند البعض عرفا أنه يرفع يديه.
الحمد لله. أولا بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين، أو ثبتت الأحاديث حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي في رفع اليدين في الدعاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك رفع اليدين في مواطن، ومنها في خطبة الجمعة، حتى قال العلماء بأنه من السنة ترك رفع اليدين في خطبة الجمعة، لأن الصحابة كانوا ينكرون على من يرفع يديه، كما حصل عند بعض خلفاء بني أمية لما رفع يديه أنكر بعض الصحابة، ولما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر، فدل على أن هذا طبعا مما تتوفر الدواعي لنقله وشهرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمام الناس والجميع يراه، فلم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه على المنبر إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، وإنما كان يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للناس أن يقول والله دل العرف على ذلك، لا، العرف ليس له عمل ولا اعتبار إذا صادم النص الشرعي، هنا مصادمة للنص الشرعي، فينتبه لذلك.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاكم الله بالخير وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
على مرك، أنا قبل كم من يوم دخلت أحد مراكز التسوق، ودخلت وأنتم كرام دوت الماي، وشفتم حاطين سماعة سبيكر ومشغلين قرآن، نبى يعني نصير فضيلة الشيخ عن الحكم في مثل هالأمور. في دورة الماي وضعين سماعة وكانوا مشغلين قرآن، القرآن طبعا على المركز كامل سماعات، ولكن حكم وضع سماعة في دورة الماي؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. بسعود فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود فضل.
الله يجزاكم الخير.
الله يبارك فيك.
سؤال صغير، لو عندي عمالة مو مسلمين ولا مسيحيين، يعني لو مثلا بوذو هندوس، هل هذا الموضوع لحاجة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل شيخ سؤال الأخ محمد يقول أنه يعني دخل يقول مركز للتسوق فيقول وجدت أن أنا قد وضعوا سماعة في مكان الوضوء في دورة المياه ويقول المركز أو جميع المركز فيه سماعات وفيه قرآن فوضع حكم وضع السماعة هنا والقرآن يقرأ.
الحمد لله بالنسبة لي السماعات إذا وضعت في السوق لا حرج لكن أن توضع داخل مكان قضاء الحاجة لا هذا لا شك بأنه غير مناسب. بالنسبة للمواضي إذا كان هناك مواضي منفصلة ومنعزلة ويوجد فيها سماعات مرتبطة بالمركز المركز البث بث المصحف لا حرج في ذلك أما أن توضع في محل قضاء الحاجة فلا ما ينبغي والأخ السائل بارك الله فيه ممكن يزور يعني المسؤولين في المركز التسوق ويثني عليهم لأنهم يحرصون على مثل هذا الخير لكن ينبههم على مثل هذا.
جزاك الله خير الشيخ أبو سعود يقول حكم يقول أن أستخدم عمالة من غير المسلمين وليسوا من أهل الكتاب من المشركين
لا حرج في أن يستعمل وأن يستخدم المسلم عمالة من غير المسلمين ولو من غير أهل الكتاب في مثلا أعمال في شركات أو مؤسسات أو أشياء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم ولهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة من الإخراج سيف الجبل تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.